بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب دليل الطالب للعلامة الفقيه مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، القسم الثالث من بداية الفصل الخامس إلى نهاية الفصل السادس، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في شهر شعبان لعام 42 و400 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب للشيخ العلامة مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله، وهذا خلال الدورة العلمية التي عقدت عبر موقع ميراث الأنبياء، وقد شارك في هذه الدورة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله الجهني، وكذلك فضيلة الشيخ مصطفى بن مبرم حفظ الله الجميع. وفي هذه الليلة إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذا الكتاب، وهو كتاب الصيام. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. أما بالنسبة للجماع في نهار رمضان فلا يختلف العلماء في أنه من مفسدات الصوم. فلو أن إنسانا جامع في نهار رمضان، لأن المؤلف قيد ذلك بالنهار، ولا شك أن الإفساد إنما يكون في النهار وهو في وقت الصوم، وكذلك يجامع في قبل أو دبر فقد أفسد صومه. والعلماء قد نقلوا الاتفاق على ذلك، على أن الجماع من مفسدات الصوم. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله، وكذلك ابن حزم، ونقله أيضا البغوي الشافعي، ونقله كذلك ابن العرب المالكي، وابن رشد المالكي، وابن هبيرة الحنبلي، والنووي الشافعي، وابن قدامة الحنبلي، وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الجماع من مفسدات الصوم. إذا جامع في نهار رمضان فإنه يفسد صومه. لهذا شيخ الإسلام تيمية يقول: ما يفطر بالنص والإجماع وهو الأكل والشرب والجماع. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية دليل على أن الطعام والشراب وكذلك الجماع إنما يجوز في الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أما في النهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لا يجوز أن يتعاطى شيئا من ذلك، لأنها من المفطرات التي تفسد الصوم. ولهذا في حديث أبي هريرة لما جاء ذلكم الرجل وقال هلكت يا رسول الله، فقال ما أهلكك؟ فذكر أنه وقع على امرأته وهو صائم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة. فكون هذا الرجل رضي الله عنه وصف نفسه بالهلاك، وكون النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليه الكفارة، دليل على أن الجماع من مفسدات الصوم وأن فيه الكفارة. إذن هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. وذكر المؤلف أن من جامع سواء كان مكرها أو كان ناسيا، وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة أن الرجل لو جامع زوجته سواء كان مكرها أو لم يكن مكرها، أو كان ذاكرا أو لم يكن ذاكرا، أي بمعنى كان ناسيا، فالمذهب كما بين أيدينا أنه أفسد صومه وعليه الكفارة. وهذا القول، وهو القول بأن من أتى زوجته في نهار رمضان وجامعها وهو مكره أو ناسي، هذا هو مذهب الحنابلة، إلا أن الحنابلة انفردوا في مسألة النسيان عن باقي العلماء. أما في مسألة الإكراه فإن المذهب عندهم هو التفريق. كيف يفرقون؟ الحنابلة يرون التفريق بين الرجل والمرأة، يقولون الرجل عليه الكفارة وعليه القضاء، أما المرأة فعليها القضاء فقط ولا نوجب عليها الكفارة. هذا هو مذهب الحنابلة فيما لو جامع الرجل في نهار رمضان وهو مكره. والقول الثاني، وهو قول مشهور عند أكثر العلماء، أن على المكره القضاء دون الكفارة سواء كان رجلا أو امرأة، إنما يوجبون عليه القضاء إذا كان مكرها، كان رجلا المكره أو كانت امرأة. والقول الثالث وهو الصواب في المسألة، أن المكره لا يلزمه شيء، لا يلزمه قضاء ولا يلزمه كفارة. لماذا كان هذا القول هو القول الصواب مع أن الذين قالوا به قليل، وهو مشهور مذهب الشافعية، وانتصر له جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء؟ السبب في ذلك أن الله عز وجل وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وهذا حديث مشهور، حديث صحيح عند ابن ماجة وعند ابن حبان وعند الطبراني والطحاوي والدارقطني والحاكم، وقد حسنه جمع من أهل العلم كالنووي والألباني. هذا الحديث نص في المسألة أن الذي يكره على شيء فهو معذور. إذا كان الإنسان قد يكره على الكفر ويقول كلمة الكفر فهو معذور في قوله الكفر، ولا يعاب ولا يؤاخذ بذلك. لماذا؟ لأنه مكره. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أما رجل مكره فهذا معذور إلا من أكره، فهذا الذي أكره على الجماع في نهار رمضان وهو لا يريده ولا ينويه وإنما أكره عليه ودفع إليه، فيقال هذا الرجل معذور. ولهذا عندنا قاعدة أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. لماذا؟ قالوا لأنه عندما تقيأ كان لا يريد إخراج هذا الشيء، إنما ذرعه القيء. فالإنسان إذا حصل له شيء بغير اختياره لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة. من ذرعه القي فلا قضاء عليه عند الأئمة الأربعة، وبعضهم ينقل الإجماع في ذلك. كذلك من وقع في الجماع مكرها وهو لا يريده، إنما أكره عليه في نهار رمضان وهو صائم، يقال لا شيء عليه، وقد تجاوز الله عن المكره. إذن كون الله تجاوز عنه فهذا يدل أنه لا كفارة عليه ولا قضاء. وقد جاء حديث يتعلق بمن أكل ناسيا وشرب ناسيا، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الناس لا شيء عليه، وأسقط عليه الكفارة وأسقط عليه القضاء، وإنما جعل ما أكله رزقا أطعمه الله وسقاه. قالوا إذن هكذا أيضا من وقع في الجماع مكرها كذلك أيضا لا شيء عليه. إذن هذا هو الراجح خلافا لما قرره المؤلف، وهو مذهب الحنابلة. وقد يقول قائل: ما دليل الحنابلة على أنه يجب عليه القضاء والكفارة مع أنه مكره؟ الحنابلة استدلوا على وجوب الكفارة على الرجل، لأنهم يرون أن الكفارة إنما تجب على الرجل، أما المرأة المكرهة لا يجب عليها الكفارة، إنما يجب عليها القضاء. استدلوا بالحديث، حديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله هلكت، فقال: ما لك؟ وفي رواية: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل تجد رقبة؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ وهكذا تدرج معه في الكفارة، والرجل كان لا يستطيع. هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قالوا: هذا هو الدليل. أين وجه الاستدلال من الحديث؟ أن الحديث فيه الإطلاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سأله: هل أنت مكره أو لست مكرها؟ قالوا: هذا دليل على أن المجامع لو جامع سواء كان مكرها أو لم يكن مكرها فإنه تجب عليه الكفارة والقضاء. والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذا الرجل لم يكن مكرها، إنما كان متعمدا، والدليل قوله هلكت. هل المكره يقول عن نفسه هلكت ويقره النبي عليه الصلاة والسلام على قوله هلكت؟ الله قد تجاوز عن المكره وما استكره عليه، فكيف يقول هلكت؟ بل هو معذور ومأجور لصبره إن كان مكرها. وفي رواية قال: احترقت، كما في الصحيحين: احترقت يا رسول الله. إذن هذا دليل على أن الرجل لم يكن مكرها، فلا يحتج بهذا الحديث في رجل مختار على رجل مكره. إذن الصواب هو مذهب الشافعية، وقد انتصر جمع من المحققين لذلك. أما الذين توسطوا وقالوا إن المكره سواء كان رجلا أو امرأة يجب عليه القضاء فقط ولا نوجب عليه الكفارة، أيضا لا دليل عندهم على ذلك، إنما قالوا نوجب عليه القضاء لأنه بالجماع أفسد الصوم، فإذا نوجب عليه الكفارة، وهذا مذهب الأحناف والمالكية. والصواب أن هذا الرجل مكره لا نوجب عليه شيئا، لأن الله تجاوز عن المكره. إذن عرفنا أن قول المؤلف سواء كان مكرها أو كان ناسيا، وهذا أيضا من مفردات مذهب الحنابلة، الناسي لم يقل به إلا الحنابلة، هم الذين ذهبوا إلى أن الناسي إذا جامع وهو ناس فإنه تجب عليه الكفارة. ما هو دليل الحنابلة على القول بأنه تجب عليه الكفارة؟ استدلوا بالحديث نفسه، ففي الحديث نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوجب الكفارة على هذا الرجل قالوا: هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الناس والذاكر، أوجب الكفارة على هذا الرجل، لم يسأله: هل أنت قد نسيت؟ هل أنت فعلت هذا وأنت تتذكر صومك وأنت في نهار رمضان؟ قالوا: إذن هذا الدليل على وجوب الكفارة والقضاء. والجواب عن ذلك أن يقال: أيضا هذا غير صحيح، لأن الرجل قد قال هلكت وقال احترقت كما في بعض الروايات، ففي الحديث ما يدل على أنه عامد ليس ناسيا، وكان ذاكرا لصومه، وكان متعمدا، وكان مختارا، لم يكن مكرها، وإلا لما قال عن نفسه هلكت، لأن الله قد رفع عن هذه الأمة كما أشرت ما استكرهوا عليه، وكذلك رفع عن هذه الأمة ما الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان. وقد مر معنا الحديث، حديث ابن عباس، وذكرنا أنه عند ابن ماجة وعند الدارقطني وعند الطحاوي، وهو حديث صحيح وقد صححه جمع من أهل العلم. إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقبل ذلك أيضا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا نسي. وقد قال الله كما في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم: قد فعلت، قد فعلت، يعني لا يؤاخذ هذه الأمة في الخطأ وفي النسيان. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ هل من جامع أهله في نهار رمضان وهو ناس، هل عليه كفارة أو يجب عليه شيء؟ الجواب: لا كفارة عليه ولا قضاء. وهذا هو الصواب، وهو مذهب الأحناف ومذهب الشافعية، وهي رواية عند الحنابلة لكنها ليست هي المذهب. المذهب كما أشرت آنفا وكما ذكره المؤلف، يجب على من جامع زوجته في نهار رمضان وهو ناس عليه القضاء والكفارة. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين، ولا حجة فيه على ما ذهبوا إليه، بل الصواب مذهب الأحناف والشافعية: لا يجب عليه قضاء ولا يجب عليه كفارة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك الحديث المشهور: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وزد إلى ذلك، وهو في الحقيقة نص في المسألة أعتبره، حديث أبي هريرة: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا عام في كل ما يفطر، سواء كان طعاما أو شرابا أو جماعا، لأنه قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو حديث صحيح أخرجه الدارقطني في سننه، وصححه الدارقطني والحافظ وكذلك الألباني رحم الله الجميع. فقوله أفطر في شهر رمضان هذا عام يشمل جميع المفطرات من طعام وشراب وجماع. وأيضا حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن من أكل وشرب وهو ناسي ليس عليه شيء، رزق ساقه الله له، أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه، ولم يأمر بالقضاء عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من جامع وهو على هذه الحال كان ناسيا فليس عليه شيء. إذن الصواب من هذا كله أن يقال إن مذهب الحنابلة في هذه المسألة ليس هو الراجح، بل الراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، مذهب الأحناف والشافعية، وهي رواية كذلك عند الحنابلة انتصر لها جمع من المحققين كالآجري رحمه الله شيخ الإسلام تيمية، وهم حنابلة، ومن التابعين قال به الحسن البصري ومجاهد بن جبر المكي، ومن الفقهاء قال به الثوري وقال به أبو ثور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. كل هؤلاء ذهبوا إلى القول بأنه لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وبقي أن نذكر مذهب المالكية. المالكية يضطردون في هذا الباب، دائما يوجبون القضاء، فهذا قول ثالث في المسألة. يرون أن من أفطر ناسيا سواء بطعام أو بشراب أو بجماع يرون أن عليه القضاء، وهذا من مفردات مذهب المالكية، وهي رواية عند الحنابلة لكن ليست هي المذهب. لماذا هؤلاء يضطردون عن المالكية في هذه المسألة؟ المالكية يرون أن من أفسد صومه بأي حال من الأحوال يجب عليه القضاء، لأنهم يرون أن من أفسد صومه فقد هدم ركنا من أركان الصوم، كالذي يأكل أو يشرب أو يجامع ناسيا. قالوا: إذن نقول لا إثم عليه بسبب النسيان لكنه يلزمه القضاء. وهذا غير صحيح، لأن الحديث قد أشرنا أنه نص في المسألة: من أفطر في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فكيف يقال إن عليه القضاء؟ وإن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان. وكذلك حديث أبي هريرة: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وقد جاءت الرواية عند الدارقطني فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال بعد ذلك لزمه القضاء والكفارة، وهذا أيضا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء أن من جامع تلزمه الكفارة ويلزمه كذلك القضاء، لكن إن كان مكرها لا يلزمه شيء، إن كان ناسيا لا يلزمه شيء. إنما نقول إذا جامع الصائم في فرج في نهار رمضان وهو صائم وهو متذكر لصومه وهو كذلك مختار ليس مكرها، فإنه تجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء. وهذا قد نقله جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن العربي وابن هبيرة والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع في أن عليه الكفارة، استدلالا بحديث المجامع الذي جامع في نهار رمضان قال له أعتق رقبة، قال ليس عندي يا رسول الله، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، وسيأتي الكلام عن ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس، يعني أيضا المرأة إذا جومعت جامعها زوجها وهي مطاوعة غير مكرهة كذلك الحكم يكون واحدا، بمعنى أن عليها القضاء وعليها الكفارة، لكنه استثنى المؤلف إذا كانت هذه المرأة جاهلة أو كانت ناسية فإنها معذورة قد تعذر، بخلاف لو طاوعت فيكون حكمها حكم الرجل فعليها القضاء وعليها الكفارة. فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يلزم المرأة كفارة مع العذر، إن كانت معذورة لا يلزمها كفارة، والعذر كإكراه أو نسيان أو جهل أو نوم، يعني أتاها زوجها وهي نائمة قالوا هي معذورة فلا يجب عليها الكفارة، إنما الكفارة على الزوج فقط. ثم انتقل للكلام عن الكفارة ومراتب هذه الكفارة، فماذا قال رحمه الله؟ قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. إذن هذه مراتب الكفارة، ولا شك أن هذا الأمر مجمع عليه في الجملة أن الكفارة فيها ثلاثة مراتب. ما هي المراتب؟ أولا أن يعتق رقبة، ثانيا أن يصوم شهرين متتابعين، ثالثا أن يطعم 60 مسكينا. هذه المراتب هل هي على التخيير أم هي على الترتيب؟ هذه مسألة مختلف فيها، وإن كان المذهب بين أيدينا أنه على الترتيب، وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، يرون أن الكفارة يبتدئ صاحبها بالعتق، فإذا لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام فصام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام فأطعم 60 مسكينا، فإذا لم يجد سيأتي الخلاف بعد ذلك، وإن كان المذهب هو أنها تسقط لا شيء عليه، والكلام عن كفارة المجامع في نهار رمضان وليس عن أي كفارة. إذن نقول ابتداء الكفارة هذه خصالها عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام 60 مسكينا، هذا متفق عليه أن هذه الخصال للكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، وممن نقل الإجماع على هذا ابن هبيرة الحنبلي وابن قدامة الحنبلي وكذلك شيخ الإسلام تيمية الحنبلي، كل هؤلاء حنابلة وكلهم نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على أن هذه خصال الكفارة، العتق والصوم والإطعام. هل هناك من يخالف؟ الجواب نعم، في الحقيقة هناك خلاف، فطائفة من أهل العلم لا ترى الكفارة، وطائفة من أهل العلم يرون أن عليه عتق رقبة، فإذا لم يجد فيذبح بدنه ويهدي ويقدم بدنه، فإذا لم يجد البدنة أطعم 20 صاعا. هذه التفاصيل موجودة في كتب الفقه، وهي نسبت لبعض التابعين للحسن البصري، وذكر عن ابن سيرين والشعبي وقتادة. طائفة منهم لا يرون الكفارة أصلا. إذن هناك خلاف، لكن ما هو الصواب؟ لا شك ولا ريب، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن الكفارة فيها هذه الثلاثة الخصال، والجمهور منهم يرون أنها على الترتيب. كيف على الترتيب؟ يبدأ بالعتق، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام، فإن لم يستطع انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. والدليل حديث الرجل المجامع الذي جامع في نهار رمضان، قال له أعتق رقبة، قال يا رسول الله ليس عندي، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. لكن قد يقول قائل، من الذي خالف في هذه المسألة؟ هل هناك من خالف في هذا الترتيب من الأئمة الأربعة؟ الجواب نعم، المالكية، وهذا مشهور مذهب المالكية. المالكية ماذا يقولون؟ المالكية يرون أن هذه الخصال على التخيير. كيف على التخيير؟ يعني هذا المجامع نقول له إن شئت أعتقت، وإن شئت صمت شهرين متتابعين، وإن شئت فتصدق بطعام 60 مسكينا. إذن لما كان الأمر عند المالكية على التخيير وليس على الترتيب، ما هو الأفضل عندهم؟ لأن الأمر على التخيير وليس على الترتيب. قالوا الأفضل عندنا أن يطعم 60 مسكينا، هذا هو الأفضل، بخلاف الجماهير مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، إنما هي على الترتيب. الأفضل ما جاء في الحديث أن يعتق رقبة وهو واجب، لم يجد الرقبة ينتقل إلى الصيام، لم يستطع الصيام ينتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا. إذا كانت الكفارة مخيرة عند المالكية، وهي من مفردات مذهبهم، قالوا بأنها مخيرة غير مرتبة، ما الذي جعلهم يقولون بذلك؟ ما هو الدليل على القول بالتخيير؟ الدليل ما جاء في حديث عائشة، وهذه مسألة مهمة، لأن ظاهر النصوص يجعل لقول المالكية قوة، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. حديث عائشة في الصحيحين، عائشة تقول لما جاء هذا الرجل وقال احترقت يا رسول الله، قال ما شأنه؟ قال يا رسول الله أصبت أهلي. قال فقال له عليه الصلاة والسلام تصدق، فقال والله يا نبي الله ما لي شيء أتصدق، ما أقدر عليه. فجلس هذا الرجل حتى جاء لرسول الله بطعام، فقال أين المحترق آنفا؟ لأن الرجل كان يقول احترقت، فقال أين المحترق آنفا؟ فجاء هذا الرجل قال له تصدق بهذا. هذا الدليل وهو في الصحيحين من أدلة المالكية. قد يقول قائل أين وجه الشاهد من الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالصدقة، لما جاء قال احترقت قال تصدق. قالوا إذن هذا دليل على أن المجامع في نهار رمضان مخير في الكفارة، وكون النبي عليه الصلاة والسلام قال له تصدق، قالت المالكية هذا دليل على أن الطعام أفضل، فلو أنه خير ما دام أنه مخير يختار الطعام، لهذا ذكر ذلك في المدونة، يعني مدونة الإمام مالك التي نقلت فيها أقواله رحمه الله، ونقلها تلميذه ابن القاسم. عندما سألوا تلميذه ابن القاسم كيف الكفارة في قول مالك، قال الطعام، لا يعرف مالك غير الطعام، لا يأخذ بالعتق ولا بالصيام، يعني أن الأفضل الطعام، وليس المراد أن العتق ليس مشروعا ولا الصيام، إنما أراد أن مذهب مالك الأفضل أن يطعم. إذن ما هو الجواب عن هذا؟ لأن هذا في الصحيحين. الجواب أن يقال إن قصة هذا الحديث قصة واحدة، وقد رواها جمع من الصحابة، وأشهر من رواها أبو هريرة وعائشة. عائشة لما روت هذا الحديث اختصرت القصة، بخلاف أبي هريرة قد حفظ القصة ورواها على وجهها وأتى بها كما سمعها، ولا يقال هما قضيتان مختلفتان، بل هما قضية واحدة. لهذا يقال إن الصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، القول بوجوب ترتيب كفارة المجامع في نهار رمضان. لماذا؟ لأن أبا هريرة في الصحيحين لما روى الحديث حفظه ورواه كما ورد. ماذا قال أبو هريرة؟ قال: جاء الرجل وقال: هلكت وأهلكت يا رسول الله. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ وقعت على امرأتي في رمضان. قال له: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا. إذن أبو هريرة يروي الحديث كما ورد وبألفاظه، وهذا يفيد الترتيب، لأن فيه زيادة على اللفظ الذي روته عائشة، وفيه تفصيل، وفيه الحفظ لعبارات النبي صلى الله عليه وسلم ولأقواله كما وردت. فهذا دليل على تقديم حديث أبي هريرة على حديث عائشة. ويؤكد ذلك أن عائشة لم تذكر العتق ولم تذكر كذلك الصيام. حديث عائشة: جاء رجل قال: احترقت، قال: أصبت أهلي، قال: تصدق فقط. فهل معنى ذلك أنه لا يشرع العتق ولا يشرع الصيام لأنه لم يذكر في حديث عائشة؟ الجواب: هذا غير صحيح ولا يقال بذلك. عائشة روت الحديث بالمعنى، فجاء أبو هريرة ورواه بحفظه رضي الله عنه، رواه بلفظه ورواه كما ورد. فكان الواجب الأخذ بما قاله عليه الصلاة والسلام بنص كلامه. ولهذا الذين رووا هذه الرواية، رواية الترتيب في حديث أبي هريرة، هم أكثر عددا من الذين رووا القصة بلفظ التخير. فهل نقدم رواية الأقل أم نقدم رواية الأكثر كما ذكر ذلك العلماء كالدارقطني والألباني؟ وانظروا في سنن الدارقطني فقد بيّن هذه المرويات وساقها رحمه الله، والشيخ الألباني في الإرواء رحم الله الجميع. فالأخذ بوجوب الترتيب لا شك أنه أبرأ للذمة وأحوط في العبادة، لأن الذي سيرتب الكفارة ويأتي بها مرتبة تكون عند الجميع قد أتى بما يجب عليه، بخلاف من لم يرتبها فعند جماهير أهل العلم أن هذه الكفارة لا تصح وهي باطلة. إذن الصواب مذهب الجماهير أن الكفارة لا تصح إلا مرتبة لحديث أبي هريرة، وهو نص في المسألة. وفي الصيام ذكر المؤلف أنها شهران متتابعان، والتتابع في الصيام بلا خلاف بين العلماء، أجمع العلماء على ذلك، على أن الصيام لا بد أن يكون متتابعا، وأن هناك أعذار قد يعذر الإنسان بسببها، وهذه الأعذار لا تقطع التتابع. ومن أشهر هذه الأعذار الحيض، فالحيض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة، وهذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم. إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن التتابع في صيام الكفارة لا بد منه بنص حديث أبي هريرة شهرين متتابعين، والمسألة الثانية أن هناك أمور قد تقطع هذا التتابع، لكن هذه الأمور لا تكون في الحقيقة قاطعة للتتابع. يعني المرأة إذا حاضت وهي تصوم الشهرين المتتابعين، حقيقة الأمر أن الصيام انقطع بسبب الحيض، لكن من حيث الحكم فالحيض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أن الحيض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة. وذكرنا الحيض لماذا؟ لأنه بالاتفاق أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الإجماع الطبري كما في تفسيره، وابن المنذر كما في كتابه الإجماع، ونقله أيضا الطحاوي وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يقول: والمرأة إذا صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها، بل تبني بعد الطهر باتفاق الأئمة. يعني إذا انتهت من حيضها وطهرت تبني على ما قد صامت وتكمل صيامها. ومثله ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين يقول: إذا حاضت في صوم شهري التتابع لم ينقطع تتابعها بالاتفاق. إذن هذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم، لأن المرأة تحيض كل شهر، هل يمكن أن تتحرز من الحيض في الشهرين؟ لا يمكن. قالوا: إذن إن كان كذلك الأمر فالحيض لا يقطع التتابع. هناك خلاف في المرض، هل المرض يقطع التتابع أو لا يقطع التتابع؟ الصحيح كذلك أن حكم المرض كحكم الحيض، لأن الإنسان إذا مرض فإنه يكون في عذر، قد عذره الله في كثير من الأحكام، يجوز له الفطر في رمضان، يجوز له بسبب المرض قد يصلي جالسا، كذلك قد يتخلف عن الجماعة، كل هذه أعذار. قالوا كذلك الصواب أنه لا يقطع التتابع إذا مرض وتعب في مرضه ولم يتمكن من الصوم بسبب مرضه، أو كان الصوم يلحق به الضرر، قالوا يفطر ولا ينقطع التتابع. المرض فيه خلاف، والصواب أنه لا يقطع التتابع. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. يعني ما وجد شيئا، لا يستطيع أن يعتق رقبة، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ولا عنده قدرة كذلك أن يطعم 60 مسكينا، وهذا ما حصل للرجل رضي الله عنه وأرضاه. لكن المؤلف عندما ذكر سقوط الكفارة إنما يريد كفارة المجامع في نهار رمضان فقط. لماذا؟ لأنه قال بخلاف غيرها من الكفارات. يعني لو أنه وجبت عليه كفارة الظهار، وكفارة الظهار هي ككفارة المجامع الخصال نفسها، أو كفارة يمين، أو كفارة قتل، وكل هذه كفارات وفيها خصال، وبعضها على الترتيب وبعضها على التخيير. فمثلا كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، من كان عليه كفارة يمين مخير بين أن يعتق رقبة أو أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم. فإن لم يجد شيئا من ذلك انتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام. كفارة القتل فيها خصلتان، يعتق رقبة، فإذا لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام فيصوم 2 شهرين متتابعين، ولا يوجد في كفارة القتل إطعام، لا يوجد إطعام، وهي بنص كتاب الله. إذن المؤلف يقول إذا كان عنده شيء من هذه الكفارات، الظهار أو اليمين أو كفارة القتل، فإنها لا تسقط، لا تسقط بالعجز. وفي الحقيقة هذا ليس مذهب الحنابلة فقط، هذا مذهب الأئمة 4، على أن من كان عليه كفارة ظهار أو كفارة يمين أو كفارة قتل وعجز عنها فإنها لا تسقط وتبقى في ذمته. إذن الخلاف فقط في كفارة المجامع في نهار رمضان. ماذا قال المؤلف فيها؟ قال سقطت. إذن المذهب هو القول بسقوط الكفارة، كفارة المجامع في نهار رمضان تسقط إذا لم يجد، وهذا هو المذهب كما بين أيدينا، خلافا لأكثر أهل العلم، خلافا للجمهور، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، بل وهي رواية عند الحنابلة أن كفارة الوطء في نهار رمضان لا تسقط عند العجز. إذن هؤلاء يطردون، يرون أن كل الكفارات لا تسقط عند العجز، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة المجامع في نهار رمضان لا تسقط عند العجز، إلا الحنابلة، وفي كفارة الجماع فقط في نهار رمضان يرون أنها تسقط بالعجز. وهذا ما قرره المؤلف رحمه الله عندما قال فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. وما هو الصواب في ذلك؟ الجمهور الذين قالوا لا تسقط كفارة المجامع في نهار رمضان استدلوا بحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع، لأنه لما قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة؟ فقال لا أجد. هل تستطيع أن تصوم؟ قال لا. تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل ومكث، فجيء لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، والعرق والمكتل، فسأل قال أين السائل، وفي رواية أين المحترق، فقال أنا يا رسول الله، قال خذ هذا فتصدق به. قالوا فالرجل نظر إلى نفسه فهو أفقر أهل المدينة، فقال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. والمقصود بقوله ما بين لابتيها يعني الحرتين، لأن المدينة بين حرتين، فقصد ما في أحد في المدينة أفقر مني، أنا أفقر الناس في المدينة. ولا شك أنه قال هذا بغلبة الظن، غلب على ظنه ذلك، وليس معنى ذلك أنه تحقق وأنه دخل بيوت المدينة بيتا بيتا فعرف أنه أفقر أهل المدينة. قد يكون هناك من هو أفقر منه، لكنه رضي الله عنه غلب على ظنه أنه لا يوجد أفقر منه، فقال ما قال. لهذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من قوله حتى بدت أنيابه كما جاء في الرواية في الصحيحين، ثم قال له أطعمه أهلك. ما هو الشاهد من هذا الحديث على أن الكفارة لا تسقط بالعجز؟ قالوا أن الرجل حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجد وأنه عاجز عن كل الخصال التي ذكرت، لا يجد رقبة، لا يستطيع أن يصوم، لا يجد إطعام 60 مسكينا، فلما جيء بهذا التمر وأمره بإخراجه دل على أن الكفارة ما زالت مستقرة في ذمته، بدليل أن الرجل لما جلس جيء له بهذا التمر فقال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به. قالوا إذن هنا عندما قال له خذ هذا فتصدق به، قالوا أي بمعنى أن الكفارة ما زالت في ذمتك، فخذ هذا وتصدق به حتى تبرأ ذمتك. قالوا لو كانت تسقط بالعجز عندما قال لا أستطيع لا هذا ولا هذا ولا هذا لما أمره بإخراجها عندما جاء بهذا العرق فيه تمر. قالوا هذا دليل على أنها مستقرة في ذمته، فلما جاء بالعرق الذي فيه التمر أمره بالتصدق به. قالوا إذن هذا دليل أنها لا تسقط، فهي حق من حقوق الله، ولا شك أنه حق يتعلق بالمال، وهو إخراج إطعام 60 مسكينا، فلا بد من إخراجها وتستقر في ذمته. أما الحنابلة فقالوا بل من عجز تسقط عنه. لماذا؟ قالوا نستدل بالحديث نفسه. وأين وجه الاستدلال من الحديث نفسه؟ قالوا عندما قال أطعمه أهلك، هذا دليل على أنها سقطت. لماذا؟ لأن هذا الرجل معسر، أمره أن يخرج ما عنده شيء، لا رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يطعم، فأمره في الأخير بأن يطعم التمر أهله. وهل الكفارة تصرف إلى الأهل؟ الجواب لا تصرف إلى الأهل. إذن قالوا هذا دليل على أنها سقطت من ذمته، لو كانت باقية في ذمته لما أجاز له أن يطعم أهله، ولا قال له اطعم المساكين، لأن الكفارة في ذمتك وهذا طعام أخرجه للمساكين. ولو كانت واجبة وتستقر في ذمته لأخبره النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يقل له الكفارة في ذمتك وستبقى مستقرة في ذمتك ولا بد من إخراجها؟ إذن الصواب والحق أن قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال خذ هذا فتصدق به، كان هذا لو أخرجه وتصدق به 60 مسكينا لأجزأه، كان تبرعا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا بعد هذا كله؟ ما هو الصواب من هذه؟ ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب ما ذهب إليه الحنابلة أنها تسقط، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فكون هذا الرجل ما وجد شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام قال أطعمه أهلك، دل على سقوطها عند عدم الوجود وعند العجز. فهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، القول بسقوطها. والمؤلف ختم هذا الباب بقوله ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، يعني بمعنى أن الرجل لو أكل أو شرب لا تجب عليه الكفارة، إنما تجب الكفارة في الجماع خاصة. وزاد المؤلف والإنزال بالمساحقة. إذن عند الحنابلة أمران تجب فيهما الكفارة، الجماع أو لو حصل الإنزال بالمساحقة، هكذا يقول. والجواب عن ذلك يقال إن ما ذكره المؤلف بأن الكفارة تجب في الجماع فهذا شيء متفق عليه وقد تكلمنا عنه وذكرنا من الذين نقلوا الإجماع في ذلك. بقي أن نعرف هل سبب الكفارة محصور في الجماع أم أن الأسباب كثيرة؟ الجواب سبب الكفارة محصور في الجماع وفي نهار رمضان فقط، يعني لو جامع رجل زوجته وهو صائم في غير رمضان لما وجبت عليه الكفارة، ولو أنزل الرجل من زوجته في نهار رمضان بغير جماع فإنه لا تجب عليه الكفارة. ولو أن رجلا أكل أو شرب في نهار رمضان فلا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأن أسباب الكفارة إنما هي محصورة في أمر واحد وهو الجماع في نهار رمضان، لمن كان ذاكرا مختارا، خلافا لما قرره الأحناف والمالكية. فإن الأحناف والمالكية يرون أن السبب الذي يوجب الكفارة هو إفساد الصوم في نهار رمضان بأي سبب كان. فمثلا لو أفسد صومه بالجماع فيقولون هذا تجب عليه الكفارة، لو أفسد صومه بالأكل قالوا هذا تجب عليه الكفارة، لو أفسد صومه بالشراب قالوا أيضا هذا تجب عليه الكفارة. فما يصل إلى المعدة من غذاء أو حتى دواء إلى جوفه فإنهم يرون أن هذا يجب به الكفارة والقضاء، فليست الكفارة خاصة بالجماع. لماذا؟ قالوا لأن الذي يأكل أو يشرب انتهك حرمة الشهر فتجب عليه الكفارة كالذي جامع، خلافا للشافعية والحنابلة، وهو الصواب في هذه المسألة أن الكفارة تجب على من أفسد صومه بجماع في نهار رمضان حتى وإن لم ينزل. لو جامع ولم ينزل إنما حصل الإيلاج فقد وجبت عليه الكفارة وأفسد صومه، وهذا هو الصواب. أما الطعام والشراب لا شك أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذا أفسد صومه بطعام أو بشراب، لكنه لا تجب عليه الكفارة لو أكل أو شرب، إنما تجب في الجماع في نهار رمضان. والدليل على ذلك الحديث، الحديث ورد في الجماع، جامع الرجل عامدا وقال هلكت، وفي رواية احترقت، فأوجب عليه النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة. ولا يقال إننا نقيس الطعام والشراب على الجماع، لا يقال هذا، بل هذا الحديث يدل على أنها خاصة بالجماع، فمن ارتكب الجماع عامدا مختارا وجبت عليه الكفارة في نهار رمضان فقط، غير ذلك لا نوجب عليه الكفارة ولا دليل على ذلك. والمؤلف ذكر أيضا أن الكفارة تجب بالإنزال بالمساحقة، وهذا غير صحيح. نعم، من أنزل في نهار رمضان عامدا فقد أفسد صومه، وهذا لا شك فيه وقد نقل فيه الإجماع. أما أن يقال إن الإنزال يوجب الكفارة، الجواب لا يوجب الكفارة، إنما يوجب القضاء. هذا فيما لو أمنى أو استمنى متعمدا في نهار رمضان، يقال أفسد صومه ويجب عليه القضاء لكن ليس فيه كفارة. وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على أنه من استمنى في نهار رمضان يعني أنزل المني متعمدا سواء بيده أو بيد زوجته أو بسبب مباشرة، فقد نقل الإجماع على أنه أفسد صومه وعليه القضاء. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم: الماوردي، الشافعي رحمه الله، البغوي كذلك وهو شافعي المذهب، أيضا ابن هبيرة كذلك، أيضا ابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، ونقله النووي وابن جزي المالكي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر، قالت عائشة: وكان أملككم لإربه، يعني كان أملك لنفسه ولشهوته، لا يقع في الجماع ولا يحصل منه الإنزال، وحاشا عليه الصلاة والسلام. فالذي ينزل هذا ما ترك شهوته ولا ترك لذته. وفي الحديث القدسي أخبر أن الصائم يترك شهوته، يترك لذته. إذن المسألة فيها اتفاق، والذين خالفوا لا يلتفت إلى قولهم. لماذا لا يلتفت إلى قولهم؟ من الذي خالف في هذه المسألة؟ الظاهرية، ابن حزم. ابن حزم في أصل مذهبه أن الاستمناء ليس محرما وهو جائز عنده، ولهذا يرى أن من استمنى في نهار رمضان لا شيء عليه. أصل الاستمناء عنده مباح في رمضان وفي غير رمضان، وهذا كلام باطل، والاستمناء محرم ولا يجوز. وإنزال المني متعمدا يفسد الصوم، لكن لو جامع وأولج فهنا مع القضاء تجب الكفارة. إذن انتهينا من هذا الفصل، ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فصل آخر. قال رحمه الله: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. لعلنا نؤجل هذا الفصل إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.